بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ويعمل فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لهذا المتن المبارك الموسوم بثلاثة الأصول، ومع اللقاء الرابع بعد المئة الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، اللهم أمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى، فما زالت وقفتنا مستمرة في رحاب الأصل الثالث من تلك الأصول، وهو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تعرفنا على نسب نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، تعرفنا على بداية النبوة بقول الله تعالى: اقرأ. اتعرفنا على بداية الرسالة بقول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. بدأنا نقف أمام المعاناة التي عانها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ومعه الصحابة رضي الله عنهم، حتى وصلنا إلى المنحة بعد المحنة إلى الإسراء والمعراج. بدأنا نقف أمام الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته، وكان من آخر تلك الآيات التي زلنا نقف في رحابها مشهد خطباء الفتنة، فقد رآهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في مشهد رهيب رعيب. رأى أقواما تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من حديد، فسأل عنهم فقال له جبريل عليه السلام: هؤلاء خطباء الفتنة. فتعرفنا عليهم وبينا نماذج لهم، وعلمنا أن خطباء الفتنة كل من دعا إلى البعد عن منهج الله رب العالمين، كل من نشر الأكاذيب والشائعات والأباطيل، كل من أحب أن يشيع الفاحشة في أمة النبي الأمين، كل هؤلاء يدخلون في زمرة خطباء الفتنة، أهل البدع والأهواء الدعاة إليها من خطباء الفتنة. بدأنا نقف أمامهم ونحذر من شرهم، وكانت المسألة التي ما زلنا في الإجابة عليها: كيف يثبت المؤمن عند الفتن؟ فذكرنا جملة من الوصايا التي تعين المؤمن على الثبات عند الفتن، وكان من آخرها وهي الوصية الرابعة: الحذر من تخذيل المنافقين. فإن أهل النفاق فرصتهم عندما يتعرض أهل الإيمان لبلاء أو فتنة أو كرب أو ضيق، فيبدأون في تخذيلهم وتثبيتهم، لذا ينبغي الحذر من شره. من أجل هذا إخوة بدأنا نقف أمام النفاق، بينا مفهوم النفاق وأقسام النفاق، ثم بدأنا نتعرف على صفات المنافق. وصلنا في الدرس الماضي إلى الصفة 49، وفي هذا اللقاء نواصل، فمع صفة القوم رقم 50. هذه الصفة هي أنهم لا ينصرهم الله رب العالمين، لا في الدنيا ولا في الآخرة. أهل النفاق لا ناصر لهم، لماذا؟ لأنهم يخادعون الله وأهل الإيمان، فالله عز وجل يتركهم ولا يؤيدهم بل يخذلهم، لأن من سنن الله تعالى أن ربنا تعالى يعامل أهل الباطل بنقيض مقصودهم، بنقيض مقصودهم. فمثلا عندما تقرأ قول الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليضلوا عن سبيل الله، يبقى مقصدهم إيه؟ أن يضلوا الناس عن المنهج، ويبعدوا الناس عن الدين، ويزعزعوا إيمان الناس بإنفاق الأموال كما ترون في عالم المال وعالم الفن زعم وعالم الإعلام المفسد. أموال طائلة بتنفق من أجل ماذا؟ من أجل إضلال الناس، من أجل إبعاد الناس عن القيم وعن الأخلاق، من أجل دعوة الناس للرذائل والإباحية والفجور. مقصودهم من هذا إضلال الناس بنص القرآن: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليضلوا عن سبيل الله، فسينفقونه ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، سنة. فالله تعالى يعامل أهل الباطل بنقيض مقصودهم، ينفقون ويخططون ويجتهدون من أجل مقصد معين، هذا المقصد هو إبعاد العباد عن رب العباد من الآخر، فالله يعاملهم بخلاف مقصودهم. فكذلك أهل النفاق هم زعموا أو اعتقدوا بنفاقهم أهل الإيمان أنهم يخدعون الله وأن يخدعون أهل الإيمان وأنهم يحصلون مكاسب الدنيا. فانظر ماذا قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ولن، إذا لا ناصر لهم، فهم مخذولون مهزومون مهما كادوا للإسلام ومهما مكروا بالمسلمين، فهم إلى بوار. فهذه الصفة تبعث السكينة في نفس أهل الإيمان، وتبعث الاطمئنان في نفس أهل الإيمان. لذلك مما قرأت أن بعض السلف كان يقول: عجبت لمن يمكر به، كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإن الله تعالى يعقبها بقوله: فوقاه الله سيئات ما مكر. يعني أهل الإيمان يشعر بعضهم أن هناك من يمكر به ويكيد له ويخطط له، ولكن لا يعرفه. أحيانا أنت تشعر أن في فترة من الفترات البعض بيمكر بك وأنت لا تدري من هم. طيب أنا لا أدري، افزع لمن يدري، أنت لا تعلم، افزع للعليم جل جلاله. ولذلك قال: عجبت لمن يمكر به، الناس بيخططوا لك، كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. خلصت القضية، يبقى حضرتك نقلت القضية كاملة إلى رب العباد جل جلاله، كأنك تقول: يا رب هناك من يمكر بي وأنا لا أبصره ولا أعلم من هو، فيا رب وكلتك أمري وسلمتك زمام أمري، فوضت أمري لك، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. النتيجة شبهاء السرعة يا إخوة، فوقاه الله سيئات ما مكر. وانتوا عارفين الأمثال اللي بتقول لك من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، ده حق، ده صحيح. لماذا؟ لأن الله تعالى بيّن سننه في كتابه، فقال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، بأهله، واضح؟ وقال فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. فانظر إلى جمال القرآن ويتنزل على قلوب المؤمنين، يثبتهم في فترة عصيبة فيها أهل النفاق كثر في المدينة، واضح؟ يمكرون ويخططون ليل نهار، فتتنزل الآيات تلو الآيات تقول لهم اطمئنوا أهل النفاق لا ناصر لهم. يبقى دي بتبعث إيه؟ السكينة. فدايما يا إخوة أهل الإيمان في ظل الفتن في حاجة إلى تثبيت، مش في حاجة لتسويد الصورة أكثر ما هي سوداء. يعني بعض الناس هي الصورة سوداء، صح كده؟ طب ما نحاول نبيضها مش نسودها. يعني دايما كده منهج الإسلام دعوة للأمل والبشارة حتى في أحلك الظروف. نعم، لازم نبعث الأمل في نفوس الناس، فتبدأ أنت تجمل الصورة شوية، تبعث السكينة في النفس والأمن، تربط النفس بربها بخالقها. هكذا كان منهج القرآن. لما تقرأ القرآن ترى عجبا في باب التربية، في باب التثبيت، وفي باب إنزال السكينة في الهجرة مثلا، نحن على مائدة شهر الله المحرم. كلكم يحفظ القصة، المشهد الإيماني داخل الغار، النبي عليه الصلاة والتسليم طرد من موطنه من أجل دعوته ومن أجل منهجه، معه من؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، في الغار في جوف جبل، وجبل وعر وصعب، وأهل الشرك جاءوا بخيلهم وعتادهم وجندهم وأحاطوا بالغار يريدون قتل النبي عليه الصلاة والتسليم. أبو بكر الصديق فزع واضطرب، لا على نفسه ولكن على رسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. لأن إخوة أهل الإيمان هدفهم تعبيد العباد لرب العباد، هدفهم نشر الخير على الغير، هدفهم أن يأخذوا بيد العباد إلى الرحمة. فأبو بكر بينظر للأمة كأمة رمزها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. ماذا قال له النبي؟ أدي هنا التثبيت يا إخوة في أحلك الظروف. طبعا أنت مش متخيل المشهد، أنت لو تخيلت هذا المشهد، العرب أو قريش رمتهم عن قوس واحد، وكان لسه في إعداد لقتل النبي، وكتائب الشرك مجتمعة جمعت من كل قبيلة فتى قويا أعطوه سيفا بطارا، ويحيطون ببيت النبي الآن لقتله، ولما علموا أنه خرج جن جنونهم، تجمعوا لدرجة كان عاملين جائزة 100 بعير لمن يأتي بمحمد، 100 جمل، يا الله تخيل، وأموال بتنفق من أجل الصد عن سبيل الله. هكذا الباطل دائما أبدا. طبعا لو أنت عشت الموقف ده والمشهد ده مع الصديق، يا شوف مدى الفزع والخوف على المنهج والرسالة والدعوة، مش الخوف على الذات ولا النفس. هؤلاء باعوا أنفسهم لله رب العالمين، فخوفهم كله على العقيدة والمنهج، خوفهم كله على الأمة والبشرية، حب الخير للغير. فلما قال الصديق ما قال، إذا بصاحب المنهج وصاحب الرسالة يبعث عليكم، يبعث السكينة في نفس أبي بكر. رغم ما تراه أبا بكر، إلا أنه ينبغي أن تعلم أن من معه الله فلا أحد عليه. قال لا تحزن إن الله معنا. يكفي خلاص كلمات لا تحزن إن الله معنا، ولو تدبرناها لاستقامت أمورنا واطمأنت نفوسنا بالفعل. فصرف الله أبصارهم عن الغار، لأن الأبصار والقلوب من مصرفها؟ الله عز وجل. فلا تخشى المخلوقين واخشى خالق المخلوقين جل جلاله بس فقط. وده اللي دايما بنقوله في هذا الطريق، أقول لك دايما امضي ولا تلتفت، امضي ولا تلتفت، الناس سوف يتكلمون، الناس سوف يذمون، سوف يطعنون، سوف يسبون، امضي ولا تلتفت ما دمت على الحق بمعالمه بضوابطه، امضي ولا تلتفت. ذكرهم بربهم وبين لهم بالحج الحق وامضي، وإن خالفك من خالفك، كما قال بعض السلف إلزم طريق الحق ولا تستوحش من قلة السالكين، واحذر طرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. دايما يا إخوة أهل الحق قلة، فأنت الجماعة ولو كنت وحدك ما دمت على الحق امضي ولا تلتفت. الله تعالى يقول لنبيه قد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذه صفة أهل الباطل، وكأنه يسلي نبيه اثبت ولا تلتفت، امضي ولا تلتفت. فقال لا تحزن إن الله معنا. وأذكر أني في دروس ماضية قارنت لكم بين موقفين، بين موقف نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام في الغار، وبين موقف نبي الله موسى الكليم يوم أن أغرق الله فرعون وجنده. موقفان فيهما بيان لمنازل الأنبياء وأقدار الأولياء، ولتعلم لماذا رسولنا الأمين أفضل الأنبياء منزلة وقدرا عليه الصلاة وأزكى التسليم. كان موقف نبي الله موسى بعد أن خرج من مصر ومن معه مهاجرين إلى الله، وتبعهم فرعون وجنده، وصلوا إلى البحر، البحر الأحمر في حدود مصر، وفرعون ورا منهم، هم كانوا ناحية شبه جزيرة سيناء والبحر أمامهم، من خلفهم فرعون وجنوده. بمفهوم الماديات والحسابات العقلية الموت محقق، تعرف لما توصل لفترة خلاص اسودت قدامك، هاي اسودت الآن. شوف بقى فرعون اللي وصف القرآن وفرعون ذي الأوتاد، يعني تعرف يعني ايه؟ شوف عبر بالأوتاد ليه؟ لكثرة جنده، لأن الجنود بتحتاج لخيام كثيرة بالأوتاد، فمن كثرتهم شوف وصفوا بإيه وفرعون ذي الأوتاد، يعني صاحب الجند الكثير الكثيف، جنود جيوش، والبحر من أمام موسى ومن معه، الجماعة اللي لسه داخلين الإيمان مع نبي الله موسى لم يتمكن الإيمان بعد من شغاف قلوبهم. ودايما البدايات كده يا أخو، البدايات محتاجة تربية، دايما محتاجة تربية شديدة، وذلك ظل النبي 13 سنة في مكة تربية، تربية على الإيمان، تربية على أركان الإيمان، تربية على معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. لماذا؟ لأن معرفة الله تثبت القلوب. فدايما في البدايات محتاج لإيه؟ تكثيف باب التربية، باب الأدب، باب الإيمان، باب الأسماء والصفات. ليه؟ حتى يتمكن الإيمان من شغاف القلوب، لأن الإيمان إن تمكن نام، فالمخاوف كلهن أمان. فالجماعة اللي مع نبي الله موسى قالوا كما يحكي القرآن: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هذه الحسابات العقلية والمادية، وفق ما نرى. طب ماذا قال موسى عليه السلام صاحب الإيمان؟ شوف التثبيت في أحلك الظروف، الأمة محتاجة التثبيت. قال: كلا، إن معي ربي سيهدي. خلي بالك من دقة اللفظ ده، إن بالتوكيد هو معي، قدم المعية، معية من؟ معية الله. إن معي ربي سيهدي. النتيجة إيه؟ اضرب البحر بعصاك. علشان نقول لك اوعى تقدم عقلك على الشرح، عشان نقول لك ان من قدم عقله على شرع الله هلك. من قدم عقله على شرع الله ايه؟ الشيخ جلول لسه منزل كده خطيره جميله، دايما لما اشوفه افتكر على طول الخواطر الجميله اللي بينزلها دي، بيجيب دورة كده الشيخ جلول. فعمل مقارنة في آية من آيات الله تعالى في سورة هود تبين أن من قدم عقله على شرع الله هلك، مع ابن نوح عليه السلام، الابن اللي تمرد على منهج الله وكفر بالله وأشرك بالله ولم يسمع لأبيه. عندما رآه أبوه لم يركب معه، قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الابن قدم العقل على الشرع، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ضع عقله، شرك أسبابه، شاف إن السبب هينجيه. زي كثيرون: لا أنا عندي مال، المال قوة بيجمد القلب، خلاص فاعتمد على المال. واحد تاني منصب، أوه يقدر حد يهوب. طيب ملك الموت يجيلك إذا كان منصبك هيمنع عنك البشر، فهناك ملك لا تمنعه الجدران ولا الأبواب، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج شيادة. لسه هو فرعون من لحظات كان في كامل قوته وحوله الجند، الله أكبر، ويرى موسى ومن معه مستضعفين. طيب فانتبه لهذا. فصاحبنا قدم إيه؟ العقل. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. صوت الشرع يقول إيه؟ قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. أدي الشرع هو، ده الشرع هو، النص هو: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يبقى ابن نوح قدم العقل على الشرع، النتيجة: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وده جزاء كل من قدم عقله القاصر على شرع ربه، الهلاك في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. إنما إمتى يكون الهلاك؟ مش بعجلتك أنت، الله له سنن تعمل وله مقادير. فالآن نفس القضية هنعيشها مع موسى عليه السلام ومن معه، عقل وشرع. الآن عندنا شرع يقول اضرب البحر بعصاك، ماشي كده؟ ده نصه، يعني شرع منهج. طيب نقف أمام العقل، ماذا يقول العقل؟ يقول: وما بال البحر يضرب. نضرب البحر ليش محمد؟ والبحر ده البحر زي العسل ولا إيه؟ كل كنوزه وخيراته بيحملنا من مكان لمكان، وحاجة زي العسل، ومن جند الله ومن خلق الله. ده كفاية أنك تنظر للأمواج وتتذكر عظمة الله عز وجل، واضح؟ فالعقل يقول: لا ما نضربش البحر، نضرب فرعون، صح؟ ما دامت العصا معجزة، طب ما نضرب بها مين؟ فرعون. يموت فرعون ونرجع بلدنا نعيش آمنين ونعبد الله، مش ده العقل؟ طب هل موسى قدم العقل؟ لأن موسى يعلم أن النجاة في الشرع مش في العقل. العقل إذا لم يقيد بنور الوحي يضل، لازم ينضبط بالمنهج. واضح؟ بمجرد أن صدر الأمر لموسى أن يضرب البحر نفذ الشرع مباشرة، ضرب البحر فانفلق وأجرى الله له من معه طريقا في البحر يابسا. عبر موسى ومن معه فرعون ورم منهم بالجند أغرقهم الله جميعا. ليس هذا فحسب، الله نجى بدن فرعون. لماذا؟ آية أخرى، علشان برضو الجماعة المغفلين ما يعتقدهم يعتقد أنه إله ورب، ممكن يقول لك إيه، لا ده هو راح البحر كده وهيرجع، ما هو إله بقى، ما كبر لهم أنا ربكم الأعلى. لا مش هيرجع، مات أهو. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، للي معاك آية، وكمان على مر الأزمان آية، حتى ليتجبر متجبر ويخرج عن منهج الله. واضح؟ فالشاهد هنا موسى قال كلا إن معي ربي، فقدم المعية. تعال نشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال له الصديق في الغار، يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. قال له النبي لا تحزن إن الله معنا. أخر المعية، قدم الله. الله أكبر. ما قالش إن معنا الله كما قال موسى، إن معي ربي. لا 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 لا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أفضل الرسل نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك ما أقدمش المعية، أنا أقدم الله على المعية، ما توحد الله. فدي الأمة دي بقى دائما أبدا تقدم ربها في كل شيء، وذلك أولى الآيات اقرأ باسم ربك. خلاص ده منهج الأنبياء وده منهج النبي، يبقى حضرتك في شأنك كله قدم ربك، قدم ربك تنجو. عجبت لمن يمكر به كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. النتيجة فوقاه الله سيئات ما مكر. وعجبت لمن ابتلي بالخوف، خايف من المخلوقين من الظلم والجبارين المتجبرين، والخوف جبلة وطبع في البشر، كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن الله تعالى يقول في كتابه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بعدها إيه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. يبقى خايف؟ أيوه. عليكم السلام. كمان أكثر من قولك حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله على سلامة الوصول يا أبو صلاح، تعال عشان أسلم عليك. طيب تعال. أنت وحشتني. السلام عليكم، كيف حالك؟ تمام
الحمد لله.
فإن كنت خائفا من المخلوقين أكثر من قول حسبي الله ونعم الوكيل. بل سبحان الله يا إخوة، بعض المعالجين بالقرآن من أهل الورع والتقوى يقولون كنا نرى لهذه الجملة آيات في إخراج الجن المتمرد بحسب الله فقط، يجلس فيكرر هذا القول فقط، يقول فيفزع الجن هاربا من إيش؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. طب انت بتغفل عندي ليه؟ لو مثلا البوليتساي بعت لك مصيبه، مش هتنام الليل ولا النهار، خايف، قول حسبي الله ونعم الوكيل. زي ما قلت لك كده، لو عرفت ان مش عارف ايه متابع ممكن تترك الصلاه. قول لك لا يا عم احنا مالنا، خلنا ماشيين جنب الحيط، يا واد اللي بيمشي جنب الحيط بيموت بحجره. يا واد خليك ماشي في الحق، سيبك من الحيط، افزع الى قول ربك حسبنا الله ونعم الوكيل. خلصت خلصت. فان الله تعالى يعقوبها بقوله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ما أجمل أن ترى آيات ربك. والله يا إخوة، يا لها من سعادة عندما تفوض أمرك لربك وترى آياته. الله أكبر، دي اللي بنسميها الكرامة. كما أن الله تعالى جعل الأنبياء والرسل معجزات، فجعل للصالحين كرامات. هذه الكرامات: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. حتى أنتم في مسيرة حياتكم أكيد عشتم تلك الآيات، أحيانا يغلق عليك الباب خالص، اتسدت، وفجأة يأتيك الفتح من حيث لا تحتسب. صحيح؟ كان كثير منكم لا فيش عنده شغل، صح؟ دلوقتي شغالين وبيشغلوا ناس كمان يعني. صح؟ قبل ما يشتغلوا كانت ضيق، صح؟ وممكن يعد المال يحسبها. أقول لك اثبت وسلم زمامك لربك. والله، وده معنى التوكل، إنك سلمت الزمام لمن بيده التصرف جل جلاله. خلاص هترى الآيات. يبقى اللي يخاف يقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. مش مره، الزمها، الزمها قولا وعملا، قولا وعملا. الله يقوي قلبك ويهلك عدوك وترى الآيات بعينك. لان الولايه قسمين: أولياء للرحمن وأولياء للشيطان. فإن كنت وليا للرحمن هل يكون أحد عليك؟ والله أبدا، والله أبدا. فكن مع الله ولا تبالي. قال: وعجبت لمن رغب في الدنيا. ضاقت عليك السوء الأسباب ونفسك يعني العملية تتوسع شوي، خلاص كده عايزة تتوسع. طيب، كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله أكبر. فإن الله تعالى يقول بعدها: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يبدلني خيرا من جنتك. الله أكبر. عسى هنا يقول التحقيق، خلاص فهمت حاجة؟ فضاقت عليك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تشوف الدنيا عند غيرك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هتيجي إن شاء الله، بس خلي همك الآخر، هتجي لك الدنيا رغمة وهيتوسع عليك الباب. فالقرآن كله كنوز، فأنت محتاج لتدبر. محتاج لإيه؟ تدبر. كم من آيات نمر عليها مر الكرام، ولو وقفنا معها وقفة المتدبر لكان فيها السكينة ورأيت الآيات بعينيك. يا إخوة، كانت الآية بتنزل بتغير أمة، آية وآية تنزل يمرض الصحابي فيها شهر من سماعها، يعوده الناس ولا يدرون لماذا يعودون، ما سبب علته؟ سمع آية، ومنهم من يسمع آية فيموت. الله أكبر، لأنهم عظموا القرآن، أخذوا القرآن بقوة، وده المنهج لازم تاخده بقوة. يا يحيى خذ الكتابة بقوة، ما ينفعش كده، لا، تأخذ المنهج بقوة، تأخذ القرآن بقوة، السنة بقوة، الله أكبر. قال: وعجبت لمن ابتلي بالهم. عندك هم مغموم كذا كذا كذا. بعضهم لما يجي له غم يقول لك أنا هسمع أغاني. هتزيد الهم يا خايب. عندك هم تطيع ربنا مش تعصاه. ها، يقول لك أصل أنا متضايق شوية كده والله. وبعضهم يمسك سجارة، صح؟ مصيبة جدا، مصيبة كبيرة جدا. وأهل الفساد علموا الولاد كده في المسلسلات وفي الأفلام. البطل لما يتصدم يروح فين؟ خمارة يسكر، يشرب خمر. يا ولدي ليه؟ بدل ما يروح يتوضى ويصلي ركعتين لله، بدل ما يروح المسجد يصلي، بدل ما يروح مجلس علم يسمع قال الله قال رسول الله، لا يروح فين؟ الخمارة. ودايما أي بطل لازم يكون معاه السيجارة، لازم. أمال يكون بطل إزاي؟ لازم يعصى الملك عشان يبقى بطل في أفلامه ومسلسلاته. مصيبة كبيرة جدا. فنقول لك لا، لما يكون عندك هم أو عندك غم، شوف اسمع، يقول: وعجبت لمن ابتلي بالهم كيف لا يفزع إلى قول الله عز وجل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإن الله تعالى يعقبها بقوله: فأنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الله أكبر. دعوة مين دي؟ ذي النون عليه السلام. يبقى عندك شوية هموم كده ومغموم، أيوة كلنا ذلك الرجل. طب قل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بس قولها بيقين وكررها، والله ينشرح صدرك. أو والله يا إخو، عارف ليه؟ لأنك كلما ذكرت ربك ولجأت إليه شاهدت معالم ربوبياته فأنستك عناء الدنيا وما فيها. الدنيا هتصغر قوي قدامك. دنيا ايه يا خايب؟ انها لا تعدل عند ربك جناح بعوضه، ولو كانت تعدل عنده ما سقى الكافر منها شربة ماء. ايه الدنيا اللي تعباك دي وعامله لك مشاكل دي؟ اخرج، دي انت قاعد على الكويكب في خلق الله عز وجل لا يرى، وهمك وشغلك يا راجل. قل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما تشهد آيات الربوبية في كون ربك، يبقى الدنيا هتهمك؟ هتنشغل عليها؟ النبي كان عايش على الأسودين، التمر والمية. تعال اديك التمر عندي في البيت وكبر دماغك، والميه كتيرة اهي، ايه المشكلة؟ صح. فلما تعرف حقيقتها هتسمو. هنا ما فيش هم خلاص بقى. هكذا يكون الثبات والتثبيت. يبقى المؤمن الله ينصره، الله يؤيده، الله يعزه، الله يرفعه. اهل النفاق اللي معانا دول بقى لا ناصر له. يبقى ما تحزنش، وإن كثر حولك أمثل هؤلاء امضي ولا تلتفت. انتوا عارفين المجلس اللي انتوا قاعدينه ده؟ أنتم الآن في جنة الله رب العالمين. قال بعض السلف: لو أقسم طالب العلم في مجلس العلم أنه في الجنة فما حنث، لأن النبي قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، أو كما قال النبي. يبقى أنت قاعد فين؟ في الجنة. ما هي دي الجنة يا إخوة. وهذا ما قال عنه ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها الأنس بالله. الله أكبر. يبقى أنتوا فين الآن؟ في الجنة. إيه وقت دخل؟ يا شفت بقى الجنة أنستنا الدنيا وأنستنا الوقت. طيب قولوا كما يقول المؤذن ونكمل عقب الأذان إن شاء الله، ناخد 5 دقائق كده عقب الأذان. تعال يا أبو صلاح بقى أنت لسه جاي، أذن. إذن من صفات المنافقين أن الله لا ينصرهم، فهذه تبعث في نفس المؤمن سكينة واطمئنان، خاصة في واقع نعيشه. تكالب أعداء الإسلام في الداخل والخارج على هدم ثوابت الدين. فبعض الإخوة حين يحزن، الحزن الجبلي مطلوب، وحزنك من أجل دينك أنت مأجور عليه، ولكن أريد أن أطمئنك. يقول لي مثلا في دولة إسلامية قوانين بتسن تبيح للمسلمة أن تتزوج غير مسلم، ماشي؟ نقول لك طب انتظر بس، في مسلمة هتتزوج غير مسلم؟ هتقول لي إيه؟
لا
خلاص، أنت زعلان ليه؟ بالله عليك، في مسلمة ترضى أن تتزوج غير مسلم؟ والله أبدا. إذا كانت مسلمة يبقى القوانين دي لمين؟ ليهم هم، مش ليك أنت، مش للمسلمين، فاهم؟ اللي هتعمل كده إما ملحدة، يا إما لا تؤمن بدين معين لا دينية، يا إما كافرة متسترة بالإسلام. وصلت؟ خلاص، أنت بقى زعلان ليه؟ أنت تبين الحق. يا جماعة لا يجوز، قال الله قال رسول الله، خلاص ويمضي ولا تلتفت. يا عم الشيخ والله شفت من أسبوع كده واحد أزهري لابس عمة الأزهر جايبينه في برنامج تلفزيوني، وفي فرقة موسيقية ولابس العمة والجبة وبدأ يغني أغنية أم كلثوم لسه فاكر كان زمان عن موسيقى. والله طب وأنت زعلان ليه؟ ما تخليه يغني ويرقص كمان. وصلت؟ هم عايزين إيه؟ عايزين يهدموا الثوابت. مش هتتهدم الثوابت، ثوابتنا لن تهدم. هذا المسكين أساء لجهة علمية مشهود لها، خلاص، وأساء لنفسه أولا، لذلك أصدروا قرار بوقفه عن الإمامة والخطابة مثلا يعني، وده يخطب ده. فأنت زعلان ليه؟ ها؟ يا عم الشيخ ميزو، انت لسه بتسميه شيخ؟ الشيخ ميزو؟ شيخ في شيخ اسمه ميزو يالا؟ ده بيطعن في الامام البخاري، ما يطعن يا ابني. هو ميزو فقط اللي بيطعن؟ يا ابني من سنين الطاعنون دول، عارف ده خط انتاج يا اخوه، ده اسمه خط انتاج. جماعه يعدوا يجيبوا اللي بعدهم اسماء مختلفه وأحجام مختلفة وأشكال مختلفة، فاهم؟ وبيجي بعمة الأزهر والجبة وبيطعن في السنن والثوابت. ميزو يا أخي، مش ميزو؟ طيب أنت عايز اللي زي ميزو هيعمل هي يتكلم في الحق؟ لا يا ابني، ده رواية بيضة، النبي قال هيجي، صح؟ فأنت بازع له ليه؟ ولذلك من الخطأ أن ترفع قيمته. قالوا تروح تناظره، مش ده، ده لا يعرف ألف باء في العلم يا ولد، تنظر مين؟ أنت خايب؟ هل هو برامج وهيرد رد على مين؟ ميزو؟ ده تبقى أنت ميزو زيه بقى، أنت حر، فاهم؟ ما يطعن ميزو، ما ياما طعن طاعنون. الطاعنون فين هم؟ هلكوا وبقي الإسلام، وسيهلك كل من يطعن ويبقى الإسلام. فهمت حاجة؟ يجي بقى ميزو يقول لك مش عارف إيه مش عارف ايه ويتنطط لك. نقول تذكر قول ربك، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الحق يا إخوة أبلش، الحق إيه؟ أبلش. الناس دول يقول لك أصل بيضلوا العوام، يستاهل العوام إنهم يضلوا ما دام ما بيطلبوش الحق، ما دام بياخدوا العلم عن هؤلاء الفاسدة والفاسقة. فهمت حاجة؟ فلا تبكي عليهم، انت مالك؟ من الهادي؟ الله. دورك تبلغ الحق فقط، بيتبع ما يتبعوه يا سيدي، بلاش نشوف الالاف المؤلفه في كره القدم والسينمائات والمصالح. انت اشمعنى اللي بيقولوا ما خلي ميزو يقول، فاهم؟ يا عم الشيخ ده بتطلع مش عارف واحده في مصر كده بيقولوا الدكتوره في الجامعه مش عارف بتقول ايه، ما تقول، ما هي دكتوره يا عم الحاج، وكمان في البرلمان خليها تقول بيزنس. انت زعلان ليه يا اخي؟ الحق ابلج، ما تزعلش انت، بين الحق ويمضي ولا تلتفت. يا عم الشيخ ده في واحد كده لابس عمة الازهر في استراليا بيقولوا عليه رئيس لجنة الفتوى، يا ابني مش فتوى دي فتة، يا واد فتوة مين يا واد؟ بيقول ان الخمرة مش حرام. طب ده بتاع فتوى؟ بالله عليك ده بتاع فتوى ولا بتاع دماغ؟ ده بتاع كيف يا ابني؟ يلبس بقى عمة الازهر، يلبس جبة الازهر، يسمي نفسه الشيخ ويسمي نفسه اللي هو يسميه، والباحث الاسلامي باحث مين؟ باحث عايز بس حرف مين في الاول، مباحث. يا ابن الله يهديك، انت لسه تعب نفسك، امضي ولا تلتفت، فاهم؟ يا عم الشيخ يا واد اسكت، انت تعبتني بقى، خش يا عم الشيخ، يا عم الشيخ ما تسكت ده. فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الحق. لكن لابد ان تكون انت ناصرا لدينك بثباتك، بتقواك، بورعك، ببيانك، بحجتك، ببيان الحق، بالصبر على أذى الناس، ده المطلوب منك. إنها بقى دي تقول وده يقول، إما أنت عايز الحق لا يحارب تبقى مسكين، ما تبقاش دنيا يا ابني. ما الدنيا ليه؟ ضرب تلاقي يا ابني، وسنن لازم تتم عشان تمحيص، فلابد أن يكون هناك تمحيص وبلاء عشان مغفرة ذنب، رفع درجة، علشان بيان للحق ونصرة أهلي وهلاك الباطل وهلاك أهلي، وهكذا سنن. سبحانك من ملك عظيم. إذن الله تعالى من سننه معاملة أهل الباطل بنقيض مقصودهم. أهو يفضل يتنططوا كده في الفضائيات لهدم الثوابت، وفجأة يتفضحوا بعد ما قعدوا يتنططوا وخدوا البيزنس والقرشين والثلاثة، يطلعوا بياخدوا شيكات مش عارف منين وشيكات مش عارف منين، ويصفضحوا ويتجرسوا وياكلوا في بعض بعدين لما يختلفوا على السبوبة، انت فاهم؟ لما يختلفوا بقى إذا من صفات أهل النفاق اللي بتبعث السكينة في نفس أهل الإيمان أنهم لا نصير لهم، بدليل قول الله تعالى كما ذكرنا لكم الآن في سورة محمد، يقول الله تعالى فهل عسيتم، عفوا، إن المنافقين في سورة النساء، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. خلاص خلصت القضية، أهم نافقوا في عهد النبوة، انتصر الإسلام ولا لا، وعملوا مسجد درار صح لقتل النبي محمد، قتل النبي وهدم المسجد، واضح؟ فانتبه، سنة. وجاء الإسلام إليكم وسيظل إلى أن يرث الله الأرض من عليه، لأن الله هو القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فثوابت الإسلام لن تضيع أبدا مهما فعلوا ومهما جندوا ومهما أنفقوا، لأن هذا هو دين الله عز وجل، صلاح الكون كله مرتبط بهذا الدين. فتمسكوا بدينكم واثبتوا على الحق، واعلموا أنكم مؤيدون بأمر الله رب العالمين. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.